هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة قطع العالم الإسلامي علاقاته مع الكيان الصهيوني. الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على غزة، والمقاومة الفلسطينية تكبد قواته خسائر فادحة. المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل عملياتها وتشيع ثلة من مجاهديها على طريق القدس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الشعوب والحكومات الإسلامية تجاه غزة، وهي أن تقوم السلطات في العالم الإسلامي بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني. جاء ذلك في لقاء عقده قائد الثورة الإسلامية مع حشد من قادة وكوادر القوة الجوية والدفاع الجوي في الجيش الإيراني الاثنين، تزامنا مع 10 الفجر وعشية حلول الذكرى السنوية للبيعة التاريخية من قبل حشد من كوادر القوة الجوية مع مفجر الثورة الإسلامية الإمام روح الله الخميني في 8 شباط فبراير عام 1979 قبل انتصار الثورة الإسلامية بأيام. تفاصيل أوفى في تقرير الزميلة هدى مكي.
أدت ثلة من قادة وكوادر القوات الجوية الإيرانية التحية للإمام السيد علي الخامنئي بمناسبة يوم القوات الجوية. وفي محضرهم تحدث سماحته عن مظلومية الشعب الفلسطيني والعدوان الصهيوني على قطاع غزة، مشيرا إلى المسؤولية التي تقع على السلطات في العالم الإسلامي تجاه هذه القضية ووجوب قطع العلاقات علنا مع الكيان الصهيوني.
لحسن الحظ في بلادنا وفي أمتنا الخواص ليسوا أقلية، عليهم اليوم واجب ثقيل تجاه قضية غزة. عليهم أن يحدثوا بيئة عامة للمطالبة بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، حيث إن غفلتهم ستؤدي إلى إلحاق ضربات تاريخية ثقيلة بالأمة. ونحن نعلم أن جبهة العدو لديها خطط للتآمر ضد الخواص لمنعهم من لعب دورهم المهم في المجتمع، وإن إثارة الشك والوهن لديهم هي أهم خطة للعدو ضد الخواص.
الإمام الخامنئي لفت إلى أن وفرة النخب الوطنية هي إحدى بركات الثورة الإسلامية، وأن بإمكانها لعب دور مهم في القضايا الحساسة في إيران.
خواص
هذه النخب يمكن أن تلعب دورا بارزا في إجراء انتخابات حماسية، لأنه من المؤكد أنه كلما زادت الحماسة والمشاركة الواسعة في الانتخابات أظهرت القوة الوطنية، وهذه القوة تحقق الأمن القومي، بمعنى أنه عندما يرى العدو مشاركة الشعب المهيبة يلاحظ حينها قوة النظام، ويدرك بأن إيران دولة قوية وشعبها حاضر وجاهز في كل ميدان لتحييد تهديدات العدو.
ويأتي هذا اللقاء تزامنا مع 10 الفجر وعشية حلول الذكرى السنوية للبيعة التاريخية من قبل حشد من كوادر القوة الجوية مع مفجر الثورة الإسلامية الإمام روح الله الخميني قدس سره، التي جرت يوم 8 شباط فبراير عام 79 قبل انتصار الثورة الإسلامية بأيام.
تتوصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 22 بعد المئة على التوالي، مخلفة 100 شهداء والجرحى ودمارا كبيرا بالممتلكات والبنى التحتية في مختلف أرجاء القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 113 شهيدا وإصابة أكثر من 200 بجراح خلال الساعة 24 الماضية بفعل 13 مجزرة ارتكبتها قوة الاحتلال بحق المدنيين. وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 27,478 شهيدا و 66,800 مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين. حول آخر التطورات في قطاع غزة وفن الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
من الواضح أن إسرائيل عادت لتقصف رفح من جديد. الغارات الإسرائيلية تزداد شراسة على شرق مدينة رفح. الغارة إسرائيلية أدت إلى شهداء وجرحى في قصف منزل في حي السلام بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذه الغارة هي الثالثة منذ ساعات الصباح والعاشرة خلال 24 ساعة التي تستهدف فيها إسرائيل أهدافا داخل مدينة رفح جنوب قطاع غزة. في خان يونس لازال القصف الإسرائيلي يتواصل، ويقوم جيش الاحتلال من حين لآخر بتدمير مربعات سكنية داخل مدينة خان يونس خاصة في المناطق الشرقية. أما في الغرب فجيش الاحتلال الإسرائيلي أكمل إفراغ مشفى الأمل من النازحين الموجودين فيه بعد اعتقال المدير المشفى ونائبه ونقلهم إلى جهة مجهولة. وقصف جيش الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين ما أدى إلى ارتقاء شهيد وعدد من الجرحى، كما حاصر مدرستين وبدأ بطلب إخلائهما من قبل النازحين داخل هذه المدارس. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة عدد الشهداء خلال 24 ساعة ارتفع إلى 45 شهيدا بعد غارة إسرائيلية جديدة على منطقة الحدبة في دير البلح غرب دير البلح أدت لاستشهاد 4 فلسطينيين. وفي منطقة الزوايدة 7 شهداء في غارة استهدفت أحد المنازل. المنطقة الوسطى كان لها نصيب الأسد في عدد الشهداء هذا اليوم. في مدينة غزة تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات متواصلة ومستخدما طائرات الاستطلاع في قنص المواطنين الفلسطينيين حيث ارتقى 11 شهيدا. جيش الاحتلال الإسرائيلي لا تزال طائراته تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف على قطاع غزة.
أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت جنودا صهاينة في منزل غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذيفة مضادة للتحصينات أوقعتهم بين قتيل وجريح. كما قالت الكتائب أنها استهدفت دبابة ميركافا في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وكانت أعلنت قبل ذلك أنها أوقعت آليات للاحتلال في كمين بخان يونس. كذلك أعلنت صباح الاثنين الاستيلاء على طائرة استطلاع كانت في مهمة استخبارية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. بدورها أعلنت سرايا القدس قصف برشقات صاروخية وعدد من قذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم، وتحديدا في الصبرة وتل الهوى ومحيط الصناغة والجوازات في مدينة غزة وفي شرق قرية المصدر وسط قطاع غزة. واستهدفت أيضا بحسب بياناتها تجمعات ومواقع لجنود الاحتلال، إضافة إلى آليات عسكرية له في محاور التقدم بمدينة خان يونس بالقنابل المقذوفة المضادة للأفراد وبصواريخ جراد، مؤكدة إصابة أهدافها بدقة. وضمن عمليتين مشتركتين استهدفت كتائب القسام وسرايا القدس دبابة صهيونية في حي الأمل غرب خان يونس، كما واستهدفتا تجمعا لقوات الاحتلال المتوغلة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون والصواريخ. بدورها أعلنت كتائب شهداء الأقصى استهدافا تجمعا لجنود العدو وآلياته بقذائف الهاون وصواريخ الأقصى وخوضها اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم غرب مدينة غزة وفي خان يونس، حيث تمكن مقاتليها صباح اليوم من قنص جندي صهيوني. في كيان العدو اتهمت أوساط صهيونية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالمراوغة ومحاولة التحريض عبر وزرائه لعرقلة عملية تبادل الأسرى مع الفلسطينيين، وسط إقرار بفشل العدوان البري في تغيير الواقع مقابل المقاومة في قطاع غزة. التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
في مناورة مدروسة يفتعل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الكثير من الألاعيب السياسية داخل حكومته وداخل طاقم الحرب السياسي والأمني في رغبة واضحة لعرقلة أي عملية تبادل قد تؤدي إلى وقف الحرب ضد قطاع غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والخروج خالي الوفاض من أي إنجاز حقيقي يمكن أن يقدمه للصهاينة بعد هذه الحرب الطويلة والمنهكة. إعلام العدو أكد أن نتنياهو شغل جوقته السياسية والإعلامية بهدف توليد حالة من الضبابية التي تتيح له المزيد من الهروب من مواجهة هذه الاستحقاقات.
أربع وزراء من قبل الليكود الواحدة والآخر شنوا هجوما ضد الصفقة المطروحة، حيث قال الوزير يريب ليفين أنه يحضر الذهاب إلى عملية تبادل بكل ثمن، والحد الأقصى هو إطلاق 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي. وقد قال وزراء شاركوا في الجلسة أن هجوم وزراء الليكود بدأ منظما من قبل مكتب نتنياهو. وقد قال وزراء أن نتنياهو يتحدث كلاما عبثيا وأن موضوع التبادل تحول إلى موضوع سياسي بامتياز.
نحن في فخ أمريكي مصري قطري، والهدف المعلن للأمريكيين هو إطلاق الأسرى. هذه الصفقة هي الوسيلة التي يريدون بواسطتها وقف الحرب، ونحن ندرك ذلك، والكلام عن وقف مؤقت لإطلاق النار ثم وقف إضافي هو فخ، وإسرائيل تتجه إلى داخل هذا الفخ.
هذا الواقع السياسي المحتدم قابلته قراءة صهيونية متشائمة حيال ما يسمى إنجازات جيش الاحتلال الميدانية وفشل العدو في فرض واقع جديد في قطاع غزة بعد 4 أشهر من العدوان.
بمرخف خان يونس.
هناك سؤال كبير، أين قادة التشكيلات العسكرية في خان يونس؟ وأين الأسرى الإسرائيليون؟ وهل هم يتحركون من مكان إلى آخر في هذه المنطقة أم أنهم باتوا في منطقة رفح؟ فلا توجد لنا الإجابة حول ذلك. وفي هذا المجال ليس هناك إنجازات إسرائيلية، فلم يعد القتال أمام تشكيلات حماس الكبيرة، إنما أمام الكثير من الخلايا المستقلة، وهي تعد بالمئات وربما الآلاف، والجيش الإسرائيلي يشتبك معهم هناك، وقد بقي الجيش مع قوات كبيرة وقد فقد التفوق مقابل هذه المجموعات، حيث رأينا كيف تنجح هذه الخلايا في ضرب الجنود.
معلقون صهاينة قالوا إن قوات الاحتلال ستنهي عملياتها خلال أسبوع في منطقة خان يونس، فيما لم تتضح الصورة بعد إذا كان الجيش سينتقل للعمل في رفح بسبب حساسية الموقف مقابل المصريين ووجود أكثر من 1,000,000 لاجئ فلسطيني في هذه المنطقة وفق هؤلاء المعلقين.
في لبنان وصلت المقاومة الإسلامية دعمها ومساندتها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهل القطاع المحاصر بمواجهة العدو الصهيوني. وفي بيانات متتالية أعلنت المقاومة استهداف مجاهدي مواقع العدو في موقع السماقة على دفعتين وموقع رويسات العلم بالأسلحة المناسبة محققين إصابة مباشرة. هذا وشيع حزب الله شهداء عباس أحمد الخرسة وعباس علي مبارك ومحمد جرادات يحيى الذين ارتقوا على طريق القدس. أفادت مصادر يمنية أن طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن غارات جوية على محافظة الحديدة، وأكد مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف منطقة الكفيب بعدة غارات جوية. استشهد الفتى الفلسطيني وديع الأيام برصاص قوات الاحتلال عند مدخل مستوطنة معالي أدوميم شرقي القدس المحتلة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، وزعمت قوة العدو أن الفتى سحب سكينا خلال تفتيشه وحاول طعن أحد الجنود. واصلت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام لقرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة فيما تصدى المقاومون لعدوانية الجنود الصهاينة. التفاصيل في تقرير الزميل عفاف لوباني.
في شوارع الضفة الغربية وأحيائها يصر الاحتلال على اعتماد سياسته العدوانية، بالمقابل تصر المقاومة على التصدي لكل أشكال الترهيب الصهيونية. بزخات الرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع تصدى المقاومون لاقتحام آليات وجرافات الاحتلال مدينة طوباس. هنا الاحتلال دهم عددا من المنازل وشن حملة اعتقالات وصادر أموالا، وامتدت المواجهات إلى أحياء مدينة طول كرم لسيما في الحي الشرقي ومحور ديوان الجلاد ودوار السلام، حيث دهم جنود الاحتلال عددا من البنايات السكنية والمنازل واعتقلوا عددا من المواطنين. ولم يسلم مخيم العين في نابلس من الاقتحامات، حيث حاصرت القوات الصهيونية أحد المنازل ثم أقدمت على اقتحامه وترويع قاطنيه. واقتحمت قوة راجلة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس مطلقة قنابل الصوت باتجاه المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان. ودهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل ونفذت فيها عمليات تفتيش وتخريب لمحتوياتها، كما اقتحم جنود العدو بلدة بيتة. وفي قضاء رام الله اعتقل جنود الاحتلال عددا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم، واندلعت مواجهات في بلدة بيتونيا أطلق خلالها الجنود الصهاينة قنابل الغاز المسيل للدموع. وفي سلواد شرق رام الله اقتحم الجنود منزلا وفتشوه وعبثوا بمحتوياته. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بديا غرب سلفيت ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل بمنطقة الصفحة. المداهمات شملت أيضا بلدتي بيت أمر وحلحول في قضاء الخليل، واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة ودهمت العديد من المنازل وفتشتها وعافت بها خرابا، فيما اعتقلت عددا من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وشملت المواجهات بين المقاومين وقوات الاحتلال محافظتي قلقيلية وجنين.
في الختام هذا تذكير من العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة قطع العالم الإسلامي علاقاته مع الكيان الصهيوني. الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على غزة والمقاومة الفلسطينية تكبد قواته خسائر فادحة. المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل عملياتها وتشيع ثلة من مجاهديها على طريق القدس. شكرا على كرم المتابعة، دمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: العدوان في شهره الخامس، الخيار مقاومة. ماذا عن معركة غزة مع دخول العدوان شهره الخامس؟ ما ماذا عن تداعيات العدوان على الكيان وحكومة حربه؟ وماذا عن عامل المقاومة في غزة وجبهات الإسناد؟ نعم، العدوان في شهر الخامس، الخيار مقاومة محور حديثنا. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. معركة طوفان الأقصى هي المعركة الأولى التي سبقت نهايتها بدايتها، أما البقية فمحض تفاصيل، والنهاية تقول أن المقاومة في غزة قد انتصرت منذ اللحظة الأولى التي نجحت فيها في اقتحام مستوطنات الغلاف لتقرأ الكتاب كاملا وتضع نقطتها على السطر الأخير. على كتاب التاريخ إذن أن يؤرخوا، وعلى الخبراء العسكريين أن يعيدوا في نظرتهم في مسلماتهم التي تقول أن نتائج الحروب رهن بخواتيمها. ذلك أن طوفان الأقصى حصدت الثمرة قبل موسمها وحازت الجائزة قبل أن تستقر الدواليب على رقم الحظ، لأنها هي من صنعت الموسم وهي من كانت الرقم الصعب في حسابات من أغفلها.
قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا.
تحية طيبة لحضراتكم السمعين الكرام في هذا البرنامج. التخبط سيد الموقف على صعيد الخارطة الحزبية في كيان الاحتلال بسبب التناقضات المستعرة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والأحزاب اليمينية في التكتل الحكومي الذي يرأسه، وعلى رأسهم بن غفير وبتسلائيل سيموتريتش حيال صفقة الأسرى والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. عن الخلافات التي تعتري مسار حكومة الاحتلال يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ ساري عرابي، نستمع إليه.
نستطيع أن نتحدث عن هذا الموضوع على وجه التحديد من أكثر من زاوية. الزاوية الأولى أن هناك انزياح واضح طبعا لدى بعض وزراء الليكود نحو أحزاب الصهيونية الدينية. هذا الأمر طبعا ظهر وتبدأ قبل فترة في المؤتمر الذي عقد وشارك فيه 10 من وزراء الليكود مع أحزاب الصهيونية الدينية التي كانت تدعو أصلا إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وهذا الموقف الأكثر تطرفا أصلا من رفض إجراء صفقة تبادل أسرى في الوقت القريب. ومن ثم من غير المستبعد بطبيعة الحال وجود أوساط غاية في التطرف داخل الليكود ربما تعارض مثل هذا الخط، لكن من غير المستبعد كذلك أن تكون هذه بالفعل لعبة من بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو يحاول أن يلعب على جميع الأطراف في الوقت نفسه، كما يعني لاحظنا في التصريحات التي نشرتموها قبل قليل. بنيامين نتنياهو هو الرجل الذي يحاول أن يظهر بأنه القائد الأكثر حكمة والقائد الأكثر قدرة على إدارة الدفة، الأكثر قدرة على إدارة علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. انتقد الذين يقولون دائما نعم للولايات المتحدة الأمريكية، وانتقد في الوقت نفسه الذين دائما يقولون لا، ويعني يتصرفون بموقف متعنت إزاء كل شيء، وهو بطبيعة الحال يقصد من هذه الناحية حلفائه في أحزاب الصهيونية الدينية سموتريتش وبن غفير. كما لاحظنا أن بن غفير أصلا قدم تصريحات نقدية مباشرة لبنيامين نتنياهو. في الوقت نفسه أيضا بنيامين نتنياهو يحاول أن يقوم بلعبة تفاوضية مع الأطراف المتعددة سواء مع الوسطاء أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويحاول أن يمارس ضغطا على قيادة حركة حماس وقيادة المقاومة. وفي الوقت نفسه يحاول يحاول أن يقول لأهالي المنية أن القضية معقدة ولا تتعلق بمواقفه الشخصية، ولكن هناك معارضة لإبرام صفقة قريبة مع حركة حماس لا تتعلق به شخصيا ولكنها تتعلق بأوساط متعددة لا تقتصر على أحزاب الصهيونية الدينية. الجميع يقول لبنيامين نتنياهو أنه على مفترق طرق وأن عليه أن يختار الموقف الصحيح والاتجاه الصحيح. الولايات المتحدة الأمريكية تقول ذلك. بايدن قال لبنيامين نتنياهو أنه الآن على مفترق طرق بإمكانه أن يسجل لنفسه أنه القائد الذي أخرج إسرائيل من هذه المعركة وتخلى عن الأحزاب المتطرفة، أو أن يسجل على نفسه أنه الذي استسلم لابتزاز الأحزاب المتطرفة. جانيتس قال ذلك. حزب المعسكر الإسرائيلي قال لبنيامين نتنياهو وحدد بأن وجود حزب المعسكر الإسرائيلي في الحكومة الإسرائيلية وفي مجلس الحرب مرتبط بنوايا بنيامين نتنياهو، هل يتصرف بشكل شخصي ولحسابات سياسية ضيقة شخصية. لبيد قال ذلك لبنيامين نتنياهو وعرض شبكة أمان على بنيامين نتنياهو. أحزاب الصهيونية الدينية تقول ذلك لبنيامين نتنياهو. الحقيقة أن هذا الأمر من جهة مفيد لبنيامين نتنياهو الذي يظهر لدى المجتمع الإسرائيلي والكيان الإسرائيلي أنه الشخصية المهمة التي يخاطبها الجميع والتي يبدو أن القرار في النهاية بيدها. بنيامين نتنياهو تاريخيا حريص على أن يظهر أنه القائد الأقوى، أنه القائد القادر على إدارة مثل كل هذه الحسابات المعقدة مع الأطراف المتعددة والمتشابكة داخل الكيان الإسرائيلي. لكن هذا أيضا يظهر من الجهة الأخرى تعقيد الموقف الإسرائيلي، حالة الاستعصاء الحالية الموجودة لدى الموقف الإسرائيلي والتي تر بطبيعة الحال على قدرة المؤسسة الإسرائيلية على اتخاذ القرارات الصحيحة حتى هذه اللحظة. أنا أعتقد أن بنيامين نتنياهو يبدو بقدر ما هو في حالة صعبة وبقدر ما هو في حالة مستعصية، ولكنه أيضا يبدو كأنه مرتاح إزاء هذه الحالة، لأن هذا الموقف المعقد الذي يتشاكس في إدارته وفي ابتزاز بنيامين نتنياهو إزاءه مجموعة من الأطراف المختلفين يتيح لبنيامين نتنياهو عدم اتخاذ قرارات مهمة وقرارات استراتيجية في هذه اللحظة. هو الآن يقول للولايات المتحدة أنه غير قادر على اتخاذ قرارات مهمة بالنسبة لمجريات الحرب، بالنسبة لوقف هذه الحرب، بالنسبة لإجراء صفقة تبادل أسرى في هذا الوقت، لأن الموقف الإسرائيلي غاية في التعقيد وغاية في التشابك وأنه بحاجة إلى مزيد من الوقت. نفسه يقول للمجتمع الإسرائيلي أن عدم قدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة متعلق بهذا الموقف المعقد من الجميع في هذه اللحظة.
الشكر الجزيل للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ ساري عرابي على ما تفضل به في هذه المداخلة. إذن محاول الإسناد على أهبتها، فيما الكيان وحكومة حربه غارقة في الصراعات ومستوطنوه يطوفون الشوارع متظاهرين مطالبين باستقالة نتنياهو والإسراع في إنجاز اتفاق مع المقاومة الفلسطينية لإعادة الأسرى. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
تشتد وتيرة التظاهرات ويتزايد حجمها يوما بعد يوم في الكيان الصهيوني على خلفية أحداث 7 أكتوبر والحرب على غزة، كاشفة تعمق المأزق السياسي لدى الكيان فضلا عن استفحال أزمة ثقة الصهاينة بقادتهم. وهكذا مجددا تظاهر آلاف الصهاينة في ساحة حبيمة وسط تل أبيب ضد حكومة بنيامين نتنياهو مطالبين برحيلها وبإجراء انتخابات مبكرة. وفي تل أبيب أيضا تجمع آلاف الصهاينة في ساحة كابلان وأغلقوا عددا من الطرقات الرئيسية قبل أن تقدم الشرطة الصهيونية على فض التظاهر بالقوة واعتقال عدد من المتظاهرين الذين طالبوا بالإسراع في إنجاز اتفاق مع المقاومة الفلسطينية لتحرير الأسرى الصهاينة لديها.
الحكومة التي أوصلتنا إلى هذا الوضع لن تتمكن من إخراجنا منه، عليهم الآن الرحيل وأنا لا أثق بهم.
كان ينبغي على الحكومة أن تستقيل فورا في 7 أكتوبر، ولكن هم لا يهتمون لمطالب الإسرائيليين. هم لم يفعلوا شيئا لإعادة محتجزين في غزة، لقد خانونا.
استمرار الحرب ما كان إلا لتحقيق مصالح شخصية، وتأخير المناقشة في اليوم التالي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. أنا كأم لمحتجز في غزة أقول لقد فات الأوان.
وقعت أحداث 7 أكتوبر لأن أعضاء الحكومة ورئيسها لا يفكرون إلا بأنفسهم. نتنياهو يفعل كل شيء للبقاء في السلطة، لقد باع شعبنا وباع ميزانيتنا.
وفي رحبوت جنوب تل أبيب تظاهر العشرات ضد نتنياهو وفق صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، وفي القدس المحتلة تظاهر المئات أمام منزل الرئيس الصهيوني إسحاق هرتزوغ مطالبين بإجراء انتخابات فورية وإقالة حكومة نتنياهو. كذلك تجددت التظاهرات في مدينة حيفا المحتلة.
نعم مستمعينا الكرام، مع شكرنا وتقديرنا لزميل الإعلامية عفاف لوباني على هذا التقرير، ننتقل لنسلط الضوء أكثر مع ضيفنا الفاضل الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. تحية طيبة لكم دكتور حسن، السلام عليكم.
لكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكم كل التحايا وللمستمعين الكرام.
الله يبارك فيكم، شكرا لحضوركم معنا، اتاحت الفرصة لنا في هذا اللقاء. العدوان على غزة يدخل شهره الخامس والمجتمع الدولي مهمش تماما عن تداعيات ما يرتكبه العدو من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. إلى ماذا تشير صيغة التهميش هذه دكتور؟
مولانا الكريم، نعم. هذا التهميش ليس جديدا بحق الشعب الفلسطيني، حتى الولايات، حتى الأمم المتحدة، ليست فقط الولايات المتحدة، حتى الأمم المتحدة، هل كانت تستطيع حماية جنودها في لبنان من الغزو، من الهجمات الصهيونية من الجيش الإسرائيلي في عدة مراحل وفي عدة أماكن؟ شاهدت مواقع الجنود الأمم المتحدة في جنوب لبنان ضربات قاسية، كانت أبرزها مجزرة قانا التي تمت داخل أحد مراكز الأمم المتحدة في جنوب لبنان واستشهد فيها المئات. هذه أول ناحية، لذلك نحن نعتبر أن الأمم المتحدة هي جزء لا يتجزأ من هذا الكيان العالمي الداعم للكيان الصهيوني. هي لا تمارس أي سلطة، أصلا ليس لديها القدرة على الممارسة. كلما يصدر قرار بإدانة الكيان الصهيوني نجد الولايات المتحدة ترفع الفيتو.
نعم.
هذا أكبر دليل. ثانيا، بالأمس سمعنا بالأونروا والعقوبات وعدم تمويلها وقد يكون حلها فيما بعد. هذا أيضا، أليس هذه منظمة للأمم المتحدة؟ هذه منظمة دولية ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين في أرضهم وفي خارج أرضهم، لماذا الحرب عليهم؟
نعم.
هنا الحرب ليس فقط إبادة إسرائيلية في داخل فلسطين المحتلة، هي إبادة دولية لهذا الشعب الفلسطيني.
نعم.
هناك مؤامرة دولية تستهدف إخراج الفلسطينيين من أرضهم ليكون البديل جاهز، وقد أعلن أكثر من مرة نتنياهو وقال ضد الكيان الصهيوني بأن الاستراتيجية هو تهجير الفلسطينيين إما بالقوة وإما عبر إغرائهم بالمال. يعني هناك الآن خطة لدفع للفلسطينيين بعض الأموال، يبحثون عن دول التي تمول مباشرة، يعني مش الكيان الصهيوني بده يدفع الأموال، يبحثون في الدول العربية أن تمول هجرة الفلسطينيين وعدم عودتهم إلى فلسطين.
نعم.
هذه نقطة. أما النقطة الأبرز، عفواً أستاذ.
نعم.
نقطة جداً جداً بارزة. نحن بدأنا نسمع في هذه الحرب كلمة اليهود والحرب المقدسة. بالأمس منذ يومين أو ثلاثة أدرعي الناطق الرسمي للجيش الصهيوني يعلن بأنها حرب مقدسة. هذه الحرب يعني هي بدأ يقول بأن الحرب هي يهودية إسلامية، وأيضا يضيف أن اليهود باقون في إسرائيل حسب زعمه، يعني اليهود، ويقسم بأرواح الشهداء بأنهم باقون. يعني اتخذ المنحى الأقصى في الشعارات الدينية اليهودية. يعني هو يعمل على التأليب الرأي العام اليهودي، هو يسلط الضوء على صراع أبو إسلامي يهودي في كل الكرة الأرضية. هذا الخطاب ليس الأول، ليس سبقه نتنياهو بأن الهجوم، بحديث له بأن الهجوم على دولة اليهود، يعني في وصفه لمحكمة لاهاي.
نعم.
هو يعتبرها نفاق. لماذا؟ لأنها تشكل هجوم على دولة اليهود. يعني هذا خطاب جديد بدأنا نسمعه.
نستمع
أيضا
عليك.
سابقا هذا الموضوع ليس فقط داخل الكيان الصهيوني. أيضا بايدن ماذا يقول؟ بايدن بفترة منذ أسبوعين تقريبا أو يمكن 12 يعني تقريبا شهر، بحفل عيد يهودي يقول أن التزامه تجاه الدولة اليهودية المستقلة لا يتزعزع. يعني هذا كلام بايدن. هاي القيادات الصف الأول في الولايات المتحدة وفي الكيان الصهيوني.
نعم.
أيضا نعود بالذاكرة إلى بداية الطوفان الأقصى. وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن ماذا يقول؟ يقول جئت بصفة اليهودية ولست بصفة وزير خارجية. يعني هذا الشعار بدأنا نسمعه تكرارا. لماذا؟ ليشحذ همة اليهود في العالم وينشب صراع دموي في كل العالم. يعني حيثما يوجد يهود ويوجد مسلمون يبدأ هذا الصراع والتطور. هذه عبارات خطرة، هذا ما يجب أن ننتبه
طيب
إليه.
طيب دكتور، يعني في الوقت
عالمنا العربي والإسلامي ما زلنا نغفل عن هذه القضية.
نعم. في الوقت الذي
العربية تدعم اليهود
مع شديد الأسف طبعا، في الوقت الذي يواصل فيه العدو عدوانه على القطاع، يعني قضية الأسرى لدى المقاومة في غزة وصفقة التبادل التي يعني يجري العمل عليها اليوم تطغى بثقلها على المستوى الحكومي في الكيان، حسب متابعتكم ماذا في التداعيات؟
في التداعيات هناك انشقاق داخل الكيان الصهيوني. الوزراء المتطرفون يرفضون دفع الثمن غاليا، وكان نتنياهو نفسه أو بعض القادة يقولون هناك ثمنا باهظا يجب أن ندفعه لعودة الأسرى. كان المقاومة الفلسطينية أعلنت أنه مقابل كل أسير صهيوني يجب على الكيان الصهيوني أن يطلق سراح 100 معتقل. نحن خلينا شوي كمان ندقق ببعض المصطلحات. الفلسطينيون داخل المحتجزون لدى العدو الصهيوني هم ليسوا أسرى، هم معتقلون، هم مخطوفون. الأسير عادة يكون في الحرب، هم هؤلاء أخذوهم من بيوتهم وهم معتقلون مخطوفون من قبل هذه القيادة الصهيونية، بينما الجنود الصهاينة هم أسرى أسرتهم المقاومة الفلسطينية في المعركة. هذا الفرق. يعني الفلسطينيون هم مدنيون، الصهاينة هم عسكريون معتدون. يجب أن نركز جدا على المصطلحات، لا نسير بالمصطلحات الإسرائيلية والأمريكية. بخصوص المفاوضة، قيادة حماس ترفض أن تتم الإطلاق على الأسرى بأي شكل كان. هي وعدت الشعب الفلسطيني وهي انطلقت بهذه العملية من أجل تحرير المعتقلين الفلسطينيين، وهذا حق للشعب الفلسطيني. هذه العملية منذ انطلاقتها كانت تحمل 3 أهداف وهدفان، تحمل هدفين والثالث في الحرب أدخل بشكل طارئ. الأول منع الاعتداءات الصهيونية، والثاني تحرير المعتقلين.
نعم.
ولاحقا انسحاب قوات العدو الصهيوني من أراضي القطاع. هذا ما كانت عليه المقاومة الفلسطينية
وما زالت.
العدو الصهيوني فعلا يعيش مأزق هذه الحالة، هذه المفاوضات. هو يظن بنفسه بأنه بالقتل والتشريد والهمجية يستطيع أن يفرض سلطته وإرادته على الشعب الفلسطيني، وهذا ما لن يحصل، لأننا سمعنا السنوار رفض تلك المبادرة العربية.
تمام.
بغطاء أمريكي. يعني بالمناسبة كل المبادرات العربية لا تأتي واحدة منها لصالح الشعب الفلسطيني. كل ما يكون من مبادرات هي تأتي بداية وأولا وأخيرا في صالح هذا الكيان الصهيوني، وعلى الفلسطينيين أن ينفذوه.
نعم.
هذا معيب حق الدول العربية.
طيب.
نحن ننتظر. هناك مفاوضات شاقة وصعبة تحت النار. الفلسطينيون يعيشون حالة التفاوض تحت النار، ولكنهم بعزيمتهم وقوتهم المتواضعة يرفضون الانتهاكات الصهيونية. لذلك قد تأخذ بضعة أيام، لأن أيضا العدو الصهيوني مأزوم سياسيا.
نعم.
يعني قد نرى حلحلة في الجانب الصهيوني من أجل إطلاق المعتقلين الفلسطينيين.
جيد.
دكتور رغم الخلاف الداخلي.
أنا أود أن أتوقف عند يعني محورين. المحور الأول هو يعني في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة معركتها في غزة، محاور الإسناد اليوم أمام مرحلة جديدة من المواجهة بعد الاستهداف الأمريكي في اليمن والعراق وسوريا، ماذا في التداعيات يعني على صعيد محور المقاومة، وهل من تغيير في معادلة الصراع بعد العدوان الأمريكي؟
نعم سيدي، محور المقاومة هو متكامل.
نعم.
يعني يسير بشكل تصاعدي مع كل مرحلة زمنية مع كل اعتداء تزداد وتيرة الرد.
هذا واضح.
يعني بدأنا في لبنان نسمع منذ بداية معركة طوفان الأقصى بالرد المتواضع وباستخدام بعض الأسلحة المتناسبة مع المرحلة الأولى. الآن بدأنا نسمع ونشاهد دخول بعض الأسلحة المتطورة. المقاومة الإسلامية في لبنان لم تظهر كل عتادها وكل أسلحتها ولم تستخدمها، تنتظر المراحل القادمة. حتى نعم. الأخوة في حركة أنصار الله والقوات اليمنية هم يعلنون بأنهم لم يستعملوا كامل
قواتهم،
إنما يسيرون بشكل متدرج وفق مسار الحرب التصاعدية. الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يعملون على تسخين المنطقة بأكملها. هذا الرد الأمريكي لن يثني حركة أنصار الله، ولن يثني المقاومة العراقية، ولن يثني القيادة العربية السورية. إنما هذا الرد يأتي ليؤكد على همجية أيضا العدو الأمريكي في هذا الموضع،
في هذا السياق. يعني يعني اسمح لي دكتور وأنا أنتقل إلى المحور الثاني. يعني بالرغم من الدعم الأمريكي للكيان، الرئيس السابق لجهاز الموساد يوسي كوهين يعلن بأنه يجب الاستمرار في إعطاء فرصة للتسوية السياسية وتجنب فتح جبهة ثانية في الشمال بمواجهة حزب الله، لعدم استطاعة الجيش طبعا على التعامل مع ساحتي حرب في آن معا. ما الدلالات على هذا الأمر أيضا؟
كل القيادات العسكرية والسياسية في الكيان الصهيوني يؤكدون على صعوبة المواجهة مع حزب الله في جنوب لبنان.
صح.
كل هذه القيادات تدرك حجم القدرة العسكرية للمقاومة مقابل التشتت النفسي. يعني هناك حرب نفسية هم الصهاينة بأنفسهم يعلنونها. يعني هم يقولون بأنه ما يزيد على 3,000 جندي صهيوني يعالجون نفسيا. أي جيش هذا يريد أن يقاتل المقاومين؟ يعني إذا ما قمنا بمقارنة ما بين شباب ومجاهدي المقاومة في لبنان وما بين العدو الصهيوني، نحن نشهد شهداءنا كيف يشيعون. هناك أعراس، هناك احتفالات.
صح.
هناك الأم والأب يرسلون رسائل ترجي لسماحة السيد حسن بأن يذهب ابنهم الوحيد وحيد يذهب إلى الجبهة ويعود عريسا شهيدا. في المقابل ماذا نسمع داخل القيام الصهيوني؟ نسمع المهازل ونسمع السخرية ونسمع الضعف النفسي ونسمع الخزي العسكري حتى في الآلة العسكرية الصهيونية.
واضح.
يعني بالأمس قرأت تقريرا داخليا صهيونيا بأن الجنود الصهاينة يدخلون البيوت ويهربون من بيت إلى بيت. يعني هذا عسكري جندي يهرب من بيت إلى آخر كي لا يستهدفه المجاهدون في المقاومة، وما يسبب ذلك هم الصهاينة يقولون، هذا ما يسبب الحاق الضرر الكبير بالمنازل الصهاينة. يعني هم اعترفوا ب 512 منزل متضرر أو مهدم بشكل كامل. أيضا هناك حالة أخرى هذه لم يسلط عليها الإعلام الضوء، هم الإعلام الصهيوني يقول بأن بيوتهم في شمال فلسطين الخاضعة للسيطرة العسكرية الصهيونية تشهد حالات سرقة. يعني الجنود الصهاينة يسرقون منازل اليهود في شمال المستوطنات في شمال فلسطين. هذا إذا ما دخلت إلى الجنوب اللبناني تجد أن الناس أن أهالي المنطقة يسلمون بيوتهم إلى المجاهدين للأمان.
نعم.
يعني يعطون مفاتيح البيوت للمجاهدين.
واضح واضح.
لأنهم يدركون حجم الأمن والأمان الذي يبديه المقاومون مقابل سرقة جنود العدو الصهيوني لمنازل المستوطنين. هذا الفارق في العسكر وفي النفسية وفي الأمن والأمان وفي الأخلاقيات، هذا فارق كبير جدا. وقد قال سماحة السيد في خطابه الميدان له الكلمة، كلمة الفصل للميدان. يعني سحب القوات الصهيونية من غزة ونشرها في شمال فلسطين، هذا لن يؤثر في عزيمة المجاهدين.
أحسنتم.
بل على العكس، هم يتمنون أن يأتي كل الجيش الصهيوني
ليواجهوه
أنفه بالوحل.
نعم.
يعني
نعم.
هذا ما اعتاده المجاهدون منذ العام 1982 وهم يخوضون صراع مرير قاسي جدا مع هذا العدو.
نعم.
وبفضل الله في كل معركة يحققون النصر تلو النصر.
أحسنتم، بارك الله بكم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، توقفتم معنا، ألف شكر وتحية لهذا الحضور الطيب. قرية طوفان الأقصى الأولى أنها اندلعت عكس التيار، يعني في زمن ظن فيه الجميع أن التيار يشك أن يصب في مستنقع النهاية بما يكتظ فيه من سيطرة صهيونية كاملة على المشهد وحوله طحالب التطبيع العربية التي ما كان للوحش أن يتسيد لولا أنها كانت تتقافز أمامه كالضفادع لتنكس الحصى أو تنكس الحصى عن طريقه. جاء الطوفان ليكنسهم مع سيدهم ويكتشفوا أنهم كانوا يراهنون على قزم مثلهم لم يتعملق إلا في كهوف رعبهم عندما صنعوا منه بعبؤا يخيفون به شعوبهم كلما جازفت تلك الشعوب بطلب فتاة من حرياتها المستلبة. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا. العلاقات مع أمريكا صفقة تبادل الأسرى، المواجهة بين نتنياهو وبن كفير، عناوين ترسم الصورة اليوم، الصورة للمشهد على صعيد حكومة الاحتلال التي تتفاقم الخلافات حقيقة والصراعات داخل أروقتها بشأن الموقف من اتفاق لوقف القتال وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. هل ينجح شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اليمين في عرقلة الصفقة هذه؟ نتنياهو اليوم يواجه معضلة حقيقية، فإذا قبل بصفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية فسيعني ذلك إسقاط حكومته حيث سينسحب منها شركاؤه من اليمين، خاصة وزير المالية بتسلائيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إتمار بن كفير، وإذا عارضها فسينسحب الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس. عن الخلافات التي تعتري مسار حكومة الاحتلال يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جباري، نستمع إليه.
عندما نتحدث عن دعم بقدر 14-17 مليار دولار في نهاية المطاف هنالك هذا رقم جدي بالنسبة لإسرائيل، عبء حقيقي أو لديه أو مفهوم حقيقي بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني ما يعانيه في هذه الفترة وفي ظل هذه الفترة. وواضح أن في نهاية المطاف هي فاتورة يجب أن تدفع، وهناك أعباء على نتنياهو يجب أن يقدمها أمام الولايات المتحدة أزاء هذا الرقم في نهاية المطاف. لا يوجد أمر بالمجان، وربما هذا حتى ما قالوه اليمين المتطرف باب بن غفير في القناة 14 أبان حضور الولايات المتحدة إلى المنطقة في بعد ما بعد السابع من أكتوبر، حيث قالوا بصريح العبارة أن كل هذا الدعم وكل هذه اللوجستية التي تقدمها الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية في نهاية المطاف هي فاتورة يجب أن تدفع، يجب على إسرائيل أن تدفعها، إن كان بالمفهوم الإملاءات معينة وإن كان كذلك بالمفهوم الضغوطات معينة. وهذا على ما يبدو أن ما يحاول بن غفير أن يقوله لنتنياهو بمفهوم كهذا أو كآخر، هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. ولكن وهي نقطة مهمة جدا، الكل يعلم تماما كما بن غفير وكما نتنياهو بأن لبن غفير ونتنياهو الحديث في داخل هذه الحكومة وهذا الائتلاف هو عبارة عن شباك زمني قد يكون قصير، وبالتالي وبالفعل قصير، ليس قد يكون قصير وبالفعل قصير، وبالتالي وظيفة بن غفير وكما وظيفة بنيامين نتنياهو من مصلحتهما البسيطة جدا هي محاولة أمد بحياة هذا الائتلاف على القضاء والأمد الأكبر، لأن في نهاية المطاف وفي نهاية هذا الطريق غالبا نتنياهو وسموتش وبن غفير لن يروا أنفسهم في داخل ائتلاف في داخل إسرائيل على الأقل على لمدة 10 سنوات القادمة بمفهوم كهذا أو كآخر. وبالتالي يوجد هنالك المراهنة بمدى جدية أصلا بن غفير في الذهاب إلى في داخل هذا السياق، وليس مجرد وضع خطوط حمراء لنتنياهو ومحاولة فرض عورات في محاولة وضعه في داخل مفترق طرق ائتلافي بمفهوم كهذا أو كآخر. بل أكثر من ذلك تحديدا هذه الخطاب الذي يأتي من بن غفير هو يأتي في ظل وجود بديل حقيقي لدى نتنياهو، إن كان نتنياهو لا يرغب به البتة، هو عمليا ما يطرح به لبيد ما يطرحه لنتنياهو بمحاولة إعطائه شبكة أمان بمفهوم كهذا أو كآخر، وإن كانت محدودة الأمد وإن كانت محدودة الحياة وإن كانت حياتها مرهونة بعقد الصفقة من عدمها، وبالذات في ظل وجوده بيد غرمائه السياسيين وأن يعطي رقبته لغرمائه السياسيين، ولكنها ما زالت بديلا موجودة حقيقيا موجودة على الطاولة. الجزئية هي أن بنهاية المطاف لا يريد حتى إن ذهب إلى هذه الصفقة ولا يريد أن يراهن بأن يكون سموتش وبن غفير الحكومية أو بأي شيء أو البرلمانية أو بأي شكل أشكال. هذا الأمر نتنياهو أنه في نهاية المطاف شحته الانتخابية موجودة بطبيعة الحال سوف يعني يكون في مأزق ضمن السياسة بطبيعة الحال. ولكن هذه نقطة مهمة جدا لنعود إلى إمكانيات الصفقة منها، يعني في نهاية المطاف لو كان هنالك لا واضحة من إسرائيل كانت قد قيلت من دخول أصلا إلى الصفقة، كذلك حتى هذه اللحظة الأمر لم يحدث، بل على العكس تماما حماس تلاعبت باستراتيجية نتنياهو أو تلاعبت بنتنياهو بذات الاستراتيجية التي وضعها على الطاولة، وبالتالي الكرة الآن موجودة في ملعب بنيامين نتنياهو باعتقادي أن في كلاسيكيات إسرائيل في أكثر من موضع وفي أكثر من مشهد ذهبت إسرائيل إلى أمور مرغمة إليها ليست ببطولة بمفاهيمها واستطاع احتدام الجدل الائتلافي، لكن في مشاعر 2006 لفض الائتلاف وفض الحكومة.
نشكر الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ إيهاب جبارين. دخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة شهره الخامس على وقع مزيد من المجازر وارتفاع في أعداد الشهداء والجرحى، إضافة إلى استمرار سياسة التدمير الممنهجة في مختلف أنحاء القطاع. الزميلة فاطمة حجازي والتقرير التالي.
إيش نفسك؟
لم يدر الطفل الغزي عز الدين ماذا يجيب عند سؤاله عما يحتاجه. ابتسامة بريئة تكتنز الكثير من الألم كانت كفيلة بالجواب، لكن الصوت المرتفع من أحد أقرانه أجاب: أمنيتنا أن تنتهي الحرب.
إن شاء الله رب تخلص.
هذه الأمنية التي بات أطفال غزة يطلبونها كل ساعة لم يفقهها لا الصهيوني ولا الأمريكي بعد، فيما العدوان الغاشم يواصل إجرامه مع دخوله الشهر الخامس على التوالي. لم تعد الكلمات تفي أمام عظيم المعاناة في غزة،
شهداء يقارب تعدادهم 27,400، فيما المصابون تجاوزوا عتبة 66,600. أعداد أصدر بياناتها المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الذي كشف أحصائيات جديدة تفيد أن الاحتلال دمر نحو 140 مقرا حكوميا و395 مدرسة وجامعة، 100 منها بشكل كلي، وأكثر من 180 مسجدا دمرت بشكل كامل. كما استهدف الصهاينة 3 كنائس، عدا عن تدمير 360,000 وحدة سكنية، 70,000 منها لم تعد قابلة للسكن كليا. هذا الدمار المهول نفذته آلة الحقد الصهيونية في حرب الإبادة التي تمارسها ضد العزل في غزة، بما يفوق 66,000 طن من المتفجرات. يمعن العدوان الغاصب في ذبح الطفولة والإنسانية في غزة أمام مرأى العالم أجمع، ومعه يمعن أهل غزة النظر إلى أطفالهم وأحبائهم المسجين كالأضاحي على مذبح الشهادة، رمقة أخيرة مغمسة بالدموع، ممهورة بختم الفراق، لكن اللقاء ربما سيكون قريبا إن لم يستفق العالم من سباته ويضغط أكثر لوقف حرب الإبادة الصهيو أمريكية على غزة.
شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، في أمان.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين.
أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا